بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. فلازلنا في وقفاتنا مع هذا الموجز الفقهي، وكنا ابتدأنا بعون الله وتوفيقه في رحلتنا مع بعض المسائل في المعاملات المالية، وكنا توقفنا في لقائنا السابق مع مسائل حول الربا، واليوم بإذن الله نتناول بعض المسائل المتناثرة في هذا الباب المهم والمفيد، باب المعاملات المالية. نبدأ الأول بأول المواضيع اليوم، هو باب القرض. ما هو حكم القرض؟ حكم القرض فيه تفصيل، يعني القرض يفترق حكمه بالنسبة للإنسان الذي سيقترض عن الذي سيقرض. فبالنسبة للإنسان الذي سيقرض، هذا القرض بالنسبة إليه قد يكون مستحبا ويثاب عليه، يعني وعلى هذا أدلة كثيرة، يعني منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ولكن ليس الحكم دائما على الاستحباب، بل قد يكون الحكم في حقه واجبا. متى يكون هذا واجبا؟ لو كان هذا الإنسان الذي سيقترض ذو حاجة، وليس هناك من يقرضه إلا هذا الشخص. إنسان محتاج مثلا، يحتاج إلى مال ليكون مثلا للعلاج، وليس هناك من يقرض هذا الإنسان إلا هذا الرجل الغني. هنا عندها في هذه الحالة يكون هذا الرجل الغني واجب عليه أن يقرض هذا الفقير. يعني طبعا نحن نعرض لباب المعاملات عرضا سريعا، لكن يعني أنا أتوقف في الغالب عند أهم المحطات وأهم الأمور التي يحب أن ننبه عليها. فمن الأمور التي أريدك أن تضعها نصب عينيك تكميل الصورة حول النظام المالي في الإسلام. فالإنسان قد لا يفهم الشرع، قد لا يفهم الشرع بصورة كلية إلا إذا نظر إليه بنظرة شمولية. أما إذا نظرت إليه كأجزاء متفرقة فقد لا تكتمل لديك الصورة، وقد يكون لديك فكر مختزل حول الشرع كما هو لدى عموم الناس، وما لا يفهمون تطبيق الشرع ولا القضايا التي ننادي بها ونعيش عليها ونموت عليها، قضية تطبيق الشرع وما لا يفهمون منه إلا بعض المسائل المشوهة التي شوهها العلم لديه. هنا في نظامنا الذي نحاول أن يعني إيه نتلمس بعضا من ملامحه، سنجد أن النظام المالي في الإسلام نظام متكامل بشكل غريب. يعني بالفعل يعني إنسان لا يستطيع أمام هذا التكامل إلا أن يسلم بأن هذا هو شرع الله وأن هذا هو الشرع الأكمل بالفعل. فتجد أن النظام المالي لا يعتمد على شق دون شق، أو يعتمد على جانب دون جانب، بس فنرى بعد قليل مثلا باب النفقات، وكيف أن الإنسان فيه يتولى، الإنسان الغني يتولى أمر الإنسان الفقير والإنسان الضعيف في حاجته وهكذا. حتى هنا في باب القرض يعني الشرع فصل فيه وجعل له قواعد تسد حاجة الفقير. فلو نظرت إلى هذا النظام المالي بنظرة شمولية لوجدت رحمة الله سبحانه وتعالى وآثارها في كل مكان وفي كل تفصيل، حتى إنك بالكاد لو طبق بالفعل شرع الله سبحانه وتعالى بالكاد ستجد فقيرا في هذا المجتمع. وقد يكون القرض في بعض الأحوال، قد يكون القرض حراما، قد يحرم هذا القرض. متى يحرم القرض؟ لو كان في هذا القرض إعانة على محرم، يكون فيه إعانة على محرم. وبالطبع عندما يعني نضرب هذا المثال، يعني لا يقع في ذهنك أقصى المحرمات. يعني بعض الناس عندما نكلمهم على الحرام هو لا يفهم الحرام مثلا إلا الزنا أو شرب الخمر، يعني لا يفهم مثلا بعض الأمور التي ربما تعرف عليها الناس وعاشوا عليها وهي حرام. يعني أديك مثال بالنسبة لمسألة الذي يقرض في حرام. إنسان مثلا يأتي ويريد شراء تلفاز ودش وهكذا، الأمور التي يعني يعيش الناس عليها الآن. وهذا الإنسان سوف يستخدم هذا التلفاز استخداما في محرم، وهذا يحدث كثيرا. واحد عايز يروح يشتري تلفزيون ودش كذا وإيه ويعيش حياته زي ما بيقول، معهوش فلوس عايز يقترض، فيأتيك ليقترض. تمام، هنا لا تقول أنا لا دخل لي وأنا مجرد إنسان سأعطيه المال وهو الذي سيتصرف فيه، لا، لك دور. وقاعدة العامة التي وضعها الشرع: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون على الإثم والعدوان أنت لك فيه نصيب، وبالتالي هذا أيضا من الأمور التي ينضبط بها هذا الباب. مش عشان ده واحد صاحبي ولا واحد حبيبي أخسر ديني عشانه، لا. إذا وطبعا هذا الإنسان هذا أمر مبني على إيه؟ على غلبة الظن يعني في هذا الباب، أو على اليقين لو تيقنت أن هذا الإنسان سوف يستخدم هذا المال في شيء محرم. يبقى إذا الإنسان الذي يقرض فليعلم أولا أن باب القرض هو من أبواب البر التي الذي يعني يؤجر الإنسان عليها في هذا الزمان، والذي عزف الناس عنها كثيرا للأسف. فصرنا نجد أن الناس قد أمسكوا عن القرض الحسن، فلجأ الناس للأسف إلى القرض الحرام، وهذا مما نحاسب عليه نحن في عموم الأمة. لابد أن نحيي هذا الباب، باب القرض الحسن. ثم هذا يعني هذا بالنسبة لحكم القرض بالنسبة للمقرض. طب كيف الحال بالنسبة للمستقرض، الإنسان الذي سيستلف المال، ما حكمه؟ بعض الناس لا يفهمون أصلا أن الشرع وضع بعض القيود في حياتهم. يعني أغلب الناس يعيشون على هوامش يعني الشرع، لا يفهمون إلا الأمور الكلية كفرض الصلاة والزكاة، لكن لا يشغل بالهم أصلا وجود بعض وجود الأحكام في بعض الأمور التي يتصرفون بها في حياتهم وهم لا يستشعرون. يعني فالإنسان إذا أراد أن يقترض فلا يبالي، يعني لا يسأل نفسه ما هو حكم القرض، يعني حكم أن أروح وأستلف فلوس. هو الإنسان لا يشغل باله بهذا الأمر، ولا يعلم بالكاد، يعني بالكاد يعلم أن هناك حكم للقرض. حكم القرض بالنسبة للإنسان أنه على التفصيل، الإنسان عايز يروح يستلف أموال هذا فيه تفصيل وفيه حكم. فما هو حكمه؟ لما يجي يقول لك سؤال ما هو حكم القرض، إيه حكمه؟ فيكون الحكم كالآتي على التفصيل: لو كان الإنسان محتاجا يقترض للحاجة فهذا حكمه أنه جائز، يجوز للإنسان أن يقترض إذا كان هناك حاجة. طيب لو كان الإنسان يقترض ولكن ليس له حاجة داعية لهذا القرض، ما حكمه؟ ايه حكم واحد يقترض اي مال لكن ليس لحاجة، يعني ما عندوش حاجة داعية لاقتراض هذا المال، اليس له حكم عندي في الشرع؟ لا، له حكم، له حكم. العلماء شددوا في هذا الباب تشديدا، ويعني يمكن اقل الدرجات التي حكموا عليها بالنسبة للقرض انه يكره، انه ايه يكره. واستنتجوا هذا من عدة أحاديث، منها مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الدين، كان يتعوذ من الدين. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ من شيء مباح؟ لا. فالتعوذ منه دل على هذا أمر فيه شر وقد يكون حراما، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا استلف واستقرض، فالعلماء فصلوا هذا التفصيل: لو كان هذا الأمر لحاجة يجوز، أما لو كان لغير حاجة فلو استلف الإنسان لغير الحاجة، لو استلف الإنسان لغير حاجة وكان الأمر مباحا. يعني ندي مثال: واحد مثلا عايز يقترض مال مثلا لتغيير أثاث البيت الذي صار قديما، يريد أن يجدد من منظر البيت، البيت شكله كده مش عاجبه، عايز يدهن البيت، عايز يغير العفش، يجدد العفش، يعني يريد كده ايه تجديد شوية تجديد في البيت، هل هذا امر فيه حاجة داعية؟ يعني مجرد بس تجديد اثاث البيت، الاساس كويس، هل حاجة داعية؟ لا، ليس بحاجة داعية. لكن هل هو امر مباح؟ مباح ولا لا؟ مباح. يبقى حكم القرض هنا ايه؟ حكم القرض هيكون ايه في هذه المسألة؟ ايوه، هو مش ضروري، بس حكمه ايه بقى؟ مكروه. لا، مش يجوز، حكمه انه مكروه. نعم، يكره القرض في هذا الحال. عظيم. طيب، لو هذا الانسان، لو هذا الانسان هيقترض لاجل ان يشتري شيئا حرام، هيبقى حكم القرض ايه؟ طبيعي هيبقى حرام، زي المثال اللي ذكرناه، واحد هيقترض وعايز يروح يشتري تلفزيون ومش هيستخدمه في المباح، لا هيستخدمه في الحرام. يعني هو يعني خلينا صراحة، هو اغلب اللي بيستخدموا التلفاز بيستخدموه ايه؟ اغلب استخدامات التلفاز استخدامات سيئة. هو اغلب اللي في الاعلام ايه اصلا؟ اغلب الموجود في الاعلام هو مادة سيئة. يعني تقرير صدر عن اليونسكو في منتصف التسعينيات، يعني بيقرر حالة الإعلام على مستوى العالم، فبيقول لك كالآتي، تقرير صادر من اليونسكو بيقول لك إن الاستقراء المادة الإعلامية على مستوى العالم، بيقول لك 95% من المادة الإعلامية على مستوى العالم هي مادة غير هادفة أصلا. كلمة غير هادفة دي بقى يتحط تحت منها إيه؟ كل البنود، سواء بقى منها الحرام ومنها المضر ومنها 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 وهكذا. فاستخدامات مثلا استخدام التلفاز وكان كله أغلب الناس لا تستخدمه في الحلال والعياذ بالله. فالإنسان اللي عايز يقترض علشان يجيب تلفاز ودش والكلام ده ويقعد يتفرج بقى ويمتع عينه والعياذ بالله في الإيه بالنظر الحرام، هذا حرام. إذا فالأمر على الإيه؟ فالأمر على التفصيل. طبعا العلماء وضعوا شروط للقرض، فيعني في شروط للمقرض والمستقرض والقرض نفسه. فالمقرض نفسه لازم يكون إنسان بالغ وعاقل ورشيد، كذلك يكون مالك، هذا مقرض أصلا لازم يكون مالك للحاجة اللي هو هيسلفها، يعني ما ينفعش واحد يقرض من مال غيره. زي إيه؟ أديك مثال، واحد مثلا سايب، واحد مسافر برا، أحمد مسافر برا وسايب فلوسه عند أخوه عمرو. عظيم. عمرو ده حكمه إيه؟ حكمه أنه مؤتمن على هذا المال، مجرد حافظ لهذا المال، هل هو مالك؟ لا مش مالك. عمرو ده هو واحد جاره جه يطلب منه فلوس، تمام، طلب منه أنه يسلفه فلوس، ينفع يسلفه؟ ما ينفعش. ليه؟ هو مش مالك للمال، غاية الأمر إن هو إيه؟ أمين على هذا المال، فلا يجوز أبدا أن يتصرف في هذا المال إلا بإذن إيه؟ إلا بإذن صاحب المال. المال يتحط كده هو في الصندوق، إذا استأذن ماشي صح، إذا استأذنه لا بأس، لكن هو بنفسه ما يتصرفش. فلا بد أن المقرض يكون مالك لما يقرضه ملكا كاملا. عظيم. من الأمور برضو الضوابط المهمة باب القرض، الإنسان إذا أقرض شيئا فلا يجوز له أن يشترط زيادة في هذا القرض بأي حال من الأحوال. هتسلفه جنيه يرجع لك جنيه، هتسلفه كذا يرجع لك نفس اللي انت هتقرضه هتاخده، لا يجوز الزيادة. والقاعدة العامة في مسألة القرض، كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، دي قاعدة مسلم بها. عظيم. فلهو هيقرض ليس له إلا أصل القرض فقط، لا يزيد عليه، وده اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل كده في الباب السابق لما اتكلمنا على باب الربا، اي زياده في الايه على في التبادل أي زيادة ده اسمه إيه؟ ربا. دخلنا في ربا الإيه؟ ربا الفضل. جميل؟ طيب، طب صورة في مسألة تانية خالص، في صورة مسألة أحمد سلف سيد، جميل، سيد كان في حال من الضيق وبالفعل يعني استشعر يعني مدى منة أحمد عليه بعد منة الله سبحانه وتعالى لما أنقذه من هذا الدين العظيم الذي كان فيه ومن هذا الهم، وبالفعل لما يعني فتح الله عليه أراد أن يرد القرض فسيرده، لكن لأنه يريد أن يرد الجميل، فمع القرض زاد له هدية، هيرد الإيه؟ القرض بهدية. ما شاء الله ده فيه الناس قاعدين جاهزين، يعني ده لسه ما كملتش السؤال والإجابة جاهزة على طول. نعم هذه الصورة تجوز. أحسنتم، هو جوز طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني رد القرض بزيادة، فهذا يجوز بشرط أن لا يكون هناك أصلا شرط بينهم على هذا، ولا أن يكون هناك تحايل حتى يأخذ هذه الزيادة. يعني المقترض لو هيرجع يرجع من نفسه كده بزيادة لو أراد، لكن بغير أن يكون هناك شرط بينهما أو أن يكون تواطؤ على هذا الأمر. السؤال بقى مسألة مهمة جدا، ولعل دي من أهم المسائل اللي بنتعرض ليها في هذا الباب. إنسان اقترض عملة معينة، قلنا مسألة دي قبل كده، اقترض بعملة معينة لابد له أن يرد بنفس العملة. احفظوا القاعدة كويس، لأن عليها يعني أسئلة تكاد لا تحصى. إنسان اقترض بعملة معينة، فالرد يكون بنفس العملة بنفس القدر. أنا استلفت 10,000 جنيه، أرجع 10,000 جنيه، لا يلزمني إلا هذا. زادت نقصت، أنا اللي يلزمني في ذمتي إيه؟ احفظوا القاعدة دي، الناس مش فاهمها أصلا ومش عايزة تفهمها كمان. احنا اتفقنا قبل كده، اتفقنا على إيه؟ اتفقنا على إن الأموال بتاعتنا اللي هي الأموال الأوراق النقدية تكييفها الفقهي عندي إيه؟ نعم أحسنتم، هي علتها الثمنية، وأنها أثمان الأشياء وتأخذ نفس حكم الذهب والفضة. جميل؟ يبقى عندي دلوقتي لو أنا أعطيت لهذا الإنسان، أنا رحت سلفت عمر 10,000 جنيه، يبقى أنا اديت له إيه؟ اديت له ذهب. جميل جدا، المطلوب ان يرده لي ايه؟ هيرده لي نفس اللي انا اديته له. طب لو انا اشترطت عليه زيادة او حصل اي زيادة، صار هذا من الربا. جميل؟ يبقى اللي انا هديه له هو اللي هيترد لي. طب السؤال المشهور، ماذا لو تغيرت قيمة العملة؟ ودي بتحصل، احنا عندنا دلوقتي الاسعار ما هيش ثابتة، والعملات ما هي الثابته. في عملات اخواننا اللي بيسالوا على الاسئله ان شاء الله في اخر، احنا بنسيب اخر ربع ساعه او ثلث ساعه ان شاء الله للايه للاسئله، واخواننا جزاهم الله خير القائمين على الغرفه كده اول باول يجمعوا برده الاسئله اللي في وسط الدرس عشان انا مش عارف اتابعها يعني. بالنسبه احنا حاليا كل الذي نشرح فيه الان ما هي الا مقدمه للكتاب اللي هنشرحه ان شاء الله، اللي هو باذن الله سوف نشرح كتاب الفقه الميسر. اما حاليا انا بعتبر دي مقدمه للايه للكتاب اللي مسميه الموجز الفقهي، واحنا اللي بنقوله ان شاء الله بنرفعه على الموقع وبنرفع ملخصه. يعني هناخد المسائل اولا زي ما اتفقنا، لو ما كانش متابع لا محدش يكتب، كل ده بيترفع على الموقع وهيتقال، ما تقلقوش خالص. انا عايزك بس تقعدوا ايه افهموا معايا، والكلام ده كله بيترفع وهو مكتوب، وان شاء الله كمان الدرس بايه اللي عايز اسئله يكتب ان شاء الله واخواننا بياخدوا. اللي عايز يسال اي حاجه اخواننا القائمين على الغرفه بيكتبوا. طيب واحد دلوقتي هيقترض بعمله جميل، العملات ليست ثابته، في تغيرات، وحتى هذه التغيرات بتتفاوت يعني على حسب طبيعه الايه البلد. في عملات الى حد كبير ثابته زي الدولار والكلام ده كله، وفي عملات زي المأسوف على شباب والجنيه بتاعنا، ما فيش كل فتره تلاقيه اتخسف به الارض، اتخسف به الارض. يعني الواحد في خلال العشر سنين اللي فاتوا دول تغيرت قيمه العمله تغير فاحش، يعني يكاد يكون قيمه الجنيه من 10 سنين هو خمس قيمه الجنيه دلوقتي تقريبا يعني. وده كل ده بيتشرى بيتحسب بالايه بالقوه الشرائيه بتاعه العمله يعني. فالشاهد أنا دلوقتي اللي اقترض مال لا يلزمه إلا المال، حتى لو حدث هناك تغير في العملة. جميل. أحوط الأقوال على الإطلاق هو أنه لا يتم اعتبار تغيرات العملة. ليه؟ هو خد ذهب يرجع له ذهب، خلاص. حدث بقى زيادة، حدث نقص، حدث اللي حدث. جميل. احنا كل اللي احنا بنستطيع ان احنا نتكلم عليه ان هو ايه، خلاص لو حدث تغيرات في العملة فهذا الانسان المقرض او المستقرض بقى ايه بيحتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى. وهناك طبعا من قال من اهل العلم، وان شاء الله هنعرض لهذه المسألة بتفاصيلها والاراء فيها لما نتناولها بشيء من التوسع، هناك من قال يعني بيعتبر، واقرب الاقوال يعني اقرب الاقوال انه بيعتبر التغير الكبير، ماشي، يعتبر التغير الكبير مش التغير الطفيف. يعني لو عملة اتخسف بها الأرض ويعني قيمتها قلت بما يزيد عن الثلث، جميل. طيب ده أخباره عندي إيه؟ فقالك هنا بقى ممكن بنراعي ده علشان يعني رفع الضرر، بحيث إن هو أصلا مسألة التغيرات ده هي مسألة خارجة عن إرادة المتعاقدين وهكذا. هنعرض إن شاء الله المسألة دي بالتفصيل، بس أنا عايزك تحفظ النهاردة هذه القاعدة، اللي اقترض بشيء يرجعه بنفس الايه نفس اللي رده. طيب سؤال بقى، واحد اقترض بعملة وعايز يرجع بعملة تانية، جميل، ازاي؟ بتحصل كتير جدا وصورتها بالذات مع الناس المقيمين خارج البلاد. واحد قاعد في السعودية، واحد تاني قاعد في الكويت، اي مكان. هذا الانسان مثلا يقترض مبلغ من المال بعملة البلد التي يعيش فيها، ويقول له لما نرجع البلد بتاعتنا هردها لك بايه؟ بالعملة بتاعتنا. انا عايش دلوقتي في السعودية، استلفت 10,000 ريال مثلا، وانا لما استلفت قلت لصاحب المال ايه، ان شاء الله لما ننزل الاجازة مصر هردها لك بالعملة التانية، يجوز ولا لا يجوز؟ تعال نشوف تصور المسألة. هو ده اللي هيعمل لي ايه، اللي هيخرج لي الحكم الفقهي. لابد ان انت تتصور المسألة وخدها كده قاعدة، لو عرفت تنسب المسألة لأصلها هتعرف حكمها. الله، شوف المسألة دي تحت باب ايه الاول، في باب الطهارة، في باب الصلاة، في باب اي ما ايا كان بقى. فزي ما اختنا الفاضلة بتقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فعلا انت لا يمكن تعرف تجيب الحكم الا اذا تصورت الايه، تصورت المسألة. فلما نيجي دلوقتي نشوف المسألة كالآتي. تعالى، المسألة متقسمة عندي الجزئين، عايز تتصور مسألة وتتدرب على تصور المسألة الفقهية. المسألة منقسمة لقسمين. القسم الأول هي المعاملة الأولانية، أنا لما استلفت من صديقي هذا ده يتحط تحت باب إيه، اسمه باب إيه في الشرع؟ قرض، صح كده؟ طيب لما اتفقنا على الرد، لما اتفقنا بقى انا وهو على الرد، ماشي، اتفق معايا ان انا هرد مش بنفس العملة اللي انا رديت بيها، بعملة تانية، يبقى بقى صورة المسألة كالآتي، بقى فيه مبادلة عملة بعملة، صح ولا لأ؟ يعني أنا استلفت منه 10,000 ريال وهردها له كام بالمصري، يبقى بقى صورة المسألة الحقيقية ان انا خدت منه عملة وهرجع له عملة، تمام؟ المسألة دي تتحط عندي تحت باب اسمه ايه؟ تحت باب يسمى باب الصرف، باب الصرف، تمام؟ ايوة باب الصرف. باب الصرف شروطه عندي هي شروط الربا، شروط الربا اللي احنا ذكرناها في المرة السابقة. لو كنت ذكرته بقى وتابعته اللي احنا قلناه هتعرفوا تجيبوا لي حكم المسألة بالظبط. لو انا حبيت ابادل دولارات بجنيهات، ايه الشروط اللي عندي؟ ها، تماثل وتقابض، تقابض، ها، احسنتي اختنا ريهام بتقولك اهو الشرط ايه؟ التقابض فقط. شرط ايه؟ التقابض فقط. ليه بقى؟ بقى عندي جنس ربوي من جنس ربوي، الاثنين دول جنس ربوي، تمام؟ هو مختلفين لكن مشتركين في الايه؟ في العلة. ايوه جزاكم الله خيرا، في اشتراك في العلة اهو. ساعتها هنا لا يشترط عندي غير شرط واحد بس، التقابض. يبقى انا لو انا هبدل جنيهات بريالات الشرط التقابض، هبدل جنيهات بدولارات شرط التقابض. يعني شرط التقابض يعني لو انا هديله دلوقتي 100 دولار، جميل، 100 دولار استلم في ايدي قيمتها جنيهات، هروح مديله 100 دولار اخدها ايه؟ اخدها 700 جنيه. يبقى لما هم شرطوا، لما حدث الشرط بتاع الايه، بتاع المسألة بتاعتهم، لما هو شرط قال له ايه؟ قال له انا هستلف منك دينارات او هستلف ريالات بشرط ان انت تردها لي جنيهات. ايه حكم المسألة؟ يجوز ولا لا يجوز؟ ما رأيكم؟ اخونا عبد الرحمن بيقول يجوز. طب فكروا كده، قلبوا، قلبوا الصورة تاني، نعيد السؤال تاني. هو دلوقتي لما جه الانسان اقترض عدد من الريالات، هيقترض 10,000 ريال، بس شرط على يقترض قال له هتردهم لي في مصر مش ريالات، هتردهم لي جنيهات، تمام؟ فهل هنا يجوز هذا العقد ام لا يجوز؟ يجوز. ها، حد عنده اي تاني واحد يجوز؟ حد عنده اي رأي تاني؟ كله يجوز يجوز. طيب لا، هو الراجح انه لا يجوز. هقول لكم ليه، هقول لكم ليه. لانه لما استلف منه، لما استلف هذه الريالات، استلف الريالات اهو، جميل، في ذمتي انا دلوقتي، انا استلفت الريالات في ذمتي ريالات، لكن لو طلب مني ان انا اردها جنيهات انتقل الامر من مسألة القرض لمسألة تانية، مسألة الصرف، صح؟ اداني ريالات وطلب مني جنيهات، اتحولت المسألة من ايه؟ من قرض لصرف. الشرط في الصرف قلنا ايه؟ احسنتم، التقابض. في هنا تقابض؟ لا، مفيش تقابض. يبقى اذا لا يجوز صورة هذا العقد. طب ايه الحل؟ ايه الحل في المسألة دي؟ الحل في المسألة دي كالآتي، ان انا هستلف منه ريالات وهيبقى المطلوب مني ان اردها له ريالات، تمام؟ طيب لو جه يوم الرد، انا بقى استلفت منه 10,000 ريال وخلاص انتهت المهلة وسافرنا إلى مصر وتقابلنا في مصر. لما هاجي أردهم له في مصر مفروض أنا أردهم له يا ليت. يوم وأنا برد عليه بقى الفلوس هروح أردهم له في إيده هو في اليوم ده هو يجوز لي أن أنا أعقد معاه عقد جديد بقى أن أنا أديله الريالات يوميها جنيهات في يوميها بقى. فهمتوا الفرق؟ ساعتها بقى في نفس اليوم بدل ما اديها له ريالات ممكن اديها له جنيهات، بس بشرط ايه؟ الشرط ايه بقى؟ الشرط هنا ان انا هديها له بقيمة يومها مش بقيمة اليوم اللي انا استلفت منه. وضحت الصورة؟ حد عنده مشكلة في الصورة دي؟ طيب اختنا العلم حياة بتقول مش قادر استوعب. نرجع من الاول. الصورة الاولانية انا هو استلفت من ايه؟ انا استلفت، هنقولها تاني اهو. انا استلفت في شهر واحد اللي فات استلفت 10,000 ريال من سيد. انا وسيد قاعدين في السعودية ماشي، واستلفت منه في شهر واحد اللي فات ده هو استلفت منه 10,000 ريال. هذا العقد اسمه عقد ايه؟ قرض. هو اقرضني، فماذا في ذمتي انا تجاه سيد؟ 10,000 ريال. عظيم، لحد كده الصورة واضحة. طيب لما سيد اقرضني المال قال لي ولكن اشترط عليك انني سأخذ منك المال في أجازة الصيف ماشي، لما ننزل أجازة الصيف هاخد منك الفلوس مش هاخدها منك في السعودية، وتردها لي هناك جنيهات مش ريالات، بتحصل كتير ماشي. طيب هنا لما نيجي نتصور المسألة هتبص تلاقي ان المسألة في ظاهرها ان هي حاجة واحدة، لكن في الحقيقة هي مش حاجة واحدة. هي في الحقيقة لما جه اشترط عليا ان انا ارد له المبلغ ده بعملة اخرى دخل لي هو مسألة تانية خالص، دخل لي مسألة تانية اسمها مسألة الصرف اللي هو مبادلة عملة بعملة ماشي. مبادلة عملة بعملة ده في باب الصرف، وباب الصرف له شرط عندي. ايه الشرط؟ الشرط عندي التقابض. يعني ايه التقابض؟ ان لازم يتم مبادلة المال في نفس المجلس. بقى عندي جنس ربوي وده جنس ربوي تاني متحدين في علة واحدة، ده وده ليهم نفس العلة، فشرط المبادلة بتاعتهم لا يشترط التماثل ولكن يشترط التقابض. طبعا اخواننا لما حضروش معنا المجلس اللي فات لعل يكون الصورة عندهم مختلة شوية، فمعلش يعني ايه مش هتتضح لكم الصورة الا اذا راجعتم الدرس اللي فات، لكن اخوانا طبعا اللي حضروا معنا الدرس اللي فات فاهمين التفاصيل دي. فالمهم ان هذه المبادلة هيشترط فيها التقابض. يعني ايه التقابض؟ ان هبادل الاموال في نفس المجلس. فهو لما جه قال لي لابد ان تعيد لي المال جنيهات، هنا تحولت المسألة من القرض لصرف، ما عادش قرض بقى. ما هو لو قرض يبقى انا خدت عين المال ارجع له عين المال، خدت 10,000 ريال ارجع له 10,000 ريال، لا يلزمني في ذمتي الا هذا فقط. لكن لما شرط علي التغيير دخلنا في مسألة تانية اللي هو صرف، يبقى كنا انا قاعد انا هو بنبدل ايه؟ بنبدل عملات. هو اداني 10,000 ريال وانا ارجع له او ابدل له هذه الريالات بايه؟ بجنيهات. فصارت المسألة هنا مسألة صرف، فمسألة الصرف يشترط فيها التقابض، لابد يكون في نفس المجلس. طيب بما ان اصلا مش هرد له الفلوس في نفس المجلس ده، انا هردها له لسه الصيف الجاي في شهر مثلا 7، فإذا بطل هذا العقد، ما ينفعش. طب إيه اللي ينفع؟ اللي ينفع كالآتي: سأقترض من سيد المبلغ 10,000 ريال تمام، لا يبقى علي في ذمتي إلا هذه 10,000. طب يوم الرد بقى نعمل إيه؟ في مصر إن شاء الله بقى لما نرجع مصر هاجي في اليوم اللي أنا هرد فيه الفلوس، يا عم سيد انت ليك عندي 10,000 ريال. طب هو مش عايز ريالات، هو عايزهم بالجنيهات، يبقى حول له الريالات اللي في ذمتي لجنيهات اردها له دلوقتي في ايده، بقى في عندي عقد تاني اهو اسمه عقد صرف دلوقتي اهو، يعني اكني جايب في ايدي 10,000 ريال وهحولهم له لايه؟ لجنيهات. خلاص يبقى ممكن اردها له جنيهات في نفس يوم الايه، في نفس يوم الرد بسعر ايه؟ بسعر اليوم، لان انا في اليوم ده اهو ببدل معاه الايه، ببدل معاه الفلوس في نفس اليوم. فهنا بقى في اليوم اللي انا هرد له مبلغ الدين صار هذا عقدا جديدا اللي هو عقد صرف، وطالما في تقابض يبقى ليس هناك اشكاليات على الاطلاق. جميل. يا ترى لا هو مفيش فيه تحايل، الجزء الاخير مفيش فيه تحايل لسبب بسيط، ان هو دلوقتي انا رايح ارد له المال، انا ما اتفقناش اصلا على ايه، ما اتفقناش على اي حاجه، في تحايل في حاله واحده بس لو كنا شرطين الكلام ده، انما انا خلاص هو انا رايح ارد له المبلغ، وفي نفس اليوم في نفس اليوم عملنا عقد جديد خالص ما لهاش علاقه بالعقد الاول. لكن لو في تحايل، لو احنا بنتحايل على ده ساعتها يبقى خلاص هنا هياخد حكم التحايل. فعشان كده لو انا هستلف مبلغ هيبقى متفقين او غير متفقين، بس لا يلزمني الا هذه الايه، الا هذا المبلغ فقط 10,000 ريال. هتقولي طب ايه الفرق؟ واحد يقولي طب ايه الفرق، يعني ايه الفرق احنا اشترطنا ولا ما اشترطناش، عملنا ولا ما عملناش، يعني ايه الفرق في الكلام ده كله؟ اقول لك لا، في فرق كبير، في فرق كبير جدا جدا. انا لما استلفت المبلغ في شهر واحد ما الذي لزمني؟ هيكون تحايل امتى؟ لما يكون في بيننا شرط خفي او حاجه بيني وبينه كده ان احنا ايه هنتحايل على الشرع. يعني انا وهو، هو استلفني 10,000 ريال وانا وهو عارفين ان انا لما يجي يوم ما هرد له مش هردها له ريالات، هردها له جنيهات، بقى في ده بقى اسمه تحايل. لكن خلي بالك انا هقول لك الفرق في الصوره كالاتي، انا لما استلفت 10,000 ريال تمام، لما جيت اردها له، لما جيت اردها له حصل ان الريال سعره نزل، الريال سعره نزل. جميل. فلما جيت ارد له، لما جيت ارد له المبلغ ام قايل لي ايه بقى؟ لا انا مش عايز ريالات. ليه؟ الريال سعره قيمته قلت، فهو عايز بقى يقول ايه؟ لا انا مش هاخد منك ريالات. ماشي. اقول له انا ايه بقى؟ ماذا اقول له؟ اقول له ليس لك عندي الا الريالات شئت ام ابيت، ليس لك عندي الا الريالات، هي دي اللي تلزمني. خدنا بالنا من الفكرة؟ يبقى أنا الذي سيقرض والمستقرض لابد أن يفهم حدود تعاملاتهما، يفهموا طبيعة الإيه؟ طبيعة هذا القرض. الإنسان الذي اقترض شيئا لا يلزمه شرعا في ذمته إلا ما اقترضه فقط. جميل؟ طبعا للأسف الناس يقعون في أبواب من الربا وهم لا يدرون، لا يدرون، ويفعلون أشياء عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان. طيب الإنسان اقترض مال، متى تثبت، متى تثبت ملكية هذا المال؟ أنا اتصلت في نفس القضية بتاعتنا اللي أنا بحكيها دي، أنا اتصلت بسيد، يا سيد سلفني 10,000 ريال، قال لي ماشي يا عم اعتبرهم عندك، اعتبرهم بتوعك. ماشي. وانا اتصلت بيه سلفني، قال لي هسلفك. تمام. هيجيب لي المبلغ امتى؟ بعدها بيومين. عظيم. هل تثبت ملكيتي لهذا المال بمجرد ما وافق على العقد، ولا في اليوم اللي انا هاخد الفلوس؟ امتى؟ عند الاستلام فقط. مهمة جدا الصورة دي يا جماعة، عند القبض تثبت حكم، تثبت الملكية. طب هتفرق في ايه؟ واحد نصح كده يقول لي هيفرق في ايه؟ ايوه ادي اول اختنا الرابعه بتقول قد يرجع في العقد. نعم ادي اول حاجه. ها ده مهم جدا، ان العقد ما عادش لازم، ما كانش لازم قبل كده، ممكن يرجع فيه. تاني حاجه، احسنتم، ماذا لو توفي؟ اختنا الرحيقه هي بتقول لو توفي الانسان المقرض فهنا لا يلزم، لا يلزم اتمام هذا العقد، لا يلزم الورثة ان هم ايه يتموا هذا، هو يستحب لهم ان هم طبعا يوفوا بالايه بالعهد وهكذا، لكن لا يلزمهم هذا. الصورة الثالثة مهمة جدا بقى، مهمة، عارفين ايه المهم في كده؟ ماذا لو هلك المال؟ سؤال مهم. دلوقتي سيد محضر الفلوس عنده في البيت، هياخد الشنطة وهينزل يدهاني، تمام؟ انا متفق معاه ان الفلوس بتاعتي، سيد وهو جاي لي في الطريق اتسرق، ها حكم المال ايه؟ بالظبط، انا ماليش دعوة، ماليش دعوة خالص، هو اتسرق انا مالي، انا ما استلمتوش، ما زال المال في ملك صاحبه، لم ينتقل الى ملكيتي. طب اعكس الصورة، سيد هقابله في الشارع عشان اخد مني الفلوس، سيد اداني المبلغ في يدي وانا لسه بسلم عليه، السلام عليكم يا ابو السيد، الف شكر يا ابو السيد، بلف كده اهو، اتسرق مني المبلغ ده، انا لسه اهو، لسه معاه، ده احنا لسه واقفين مع بعض، ها ايوه اضمن، انا اللي هضمن مش هو، انا اللي هضمن المال. شفت الفرق يا جماعه؟ اصل الكلام ده بي 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 بيفرق في الحقوق، وياما مشاكل بتحصل بسبب الموضوع ده، فانا بدي نفهم حدود تعاملاتنا، الناس بتتعامل تعاملات ماليه وتدخل في مشاكل وهي لا تعلم، لا تعلم حدود ما لها، حدود ما لها وما عليها. طيب ده كده يعني لمحة عامة عن مسألة القرض. نأخذ أيضا بعض الصور الأخرى من بعض المعاملات المالية. هناك باب يسمى باب الرهن. ما هو الرهن؟ الرهن هو عبارة عن عقد توثيق، هو اسمه كده عقد للتوثيق في دين، وأريد أن أوثق هذا الدين، واحد هيسلفني فلوس زي نفس الصورة بتاعتنا، هذا الإنسان قد لا يضمنني، يريد أن يضمن يعني حقوقه، فأضع عنده شيئا على سبيل الرهن. ليه؟ حتى إذا لم أوفيه حقه في المال استطاع أن يستوفي حقه من هذا الرهن إذا تعذر الإيه؟ تعذر الاستيفاء. يبقى الرهن ده عقد، هو نوع من أنواع العقود، لكنه عقد مخصوص، مش عقد بيع وشراء، مش عقد تمليك ولا عقد انتفاع، إنما اسمه عقد استيثاق، عقد للتوثيق. عظيم، جميل جدا. هنا لو حبينا نطلق بعض الأسماء على هذا العقد، العقد اسمه عقد إيه؟ عقد رهن، عقد رهن، ماشي؟ من الذي يطلق عليه الراهن الذي يرهن؟
صاحب الدين أم المدين؟ من يطلق عليه كلمة الراهن؟ وقعته 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 في الغلط. أيوة المدين، المدين هو الذي يرهن مش صاحب الدين. أه؟ المدين هو اللي هو اللي بيوثق، خدتوا بالكم؟ انا اهو انا اللي بستلف، صح؟ مش هروح استلفت من حاج سيد، انا المدين وهو الذي يحتاج للتوثيق، فرهنت عنده، يبقى انا الراهن. هو انا هاخد منه 10,000 ريال، هسيب عنده مثلا ايه قطعة مجوهرات، جميل، قطعة المجوهرات ده تمنها 10,000 ريال او يزيد، اتركها عنده ايه رهنا، يبقى انا اللي هرهن، انا الراهن. انما الدائن بيسمى عندي ايه مرتهن. خلي بالكم ان انا يعني قصدت ان انا اجيب التفريق ده، لان الذي يقرا في كتب او احيانا فتاوى بعض اهل العلم يختلط عليه الامر، من الراهن ومن المرتهن وهكذا. الراهن هو المدين والمرتهن هو صاحب الدين. افتكرها كده، افتكرها كده، ان مين اللي بيضع عند مين؟ انا اللي هضع المال، انا المدين، انا اللي هروح اضع الرهن عندي، يبقى انا الذي ارهن، انا الراهن، ماشي؟ انما هو الدائن سمى ايه المرتهن، والمال نفسه اسمه ايه بقى؟ اسمه الرهن، ماشي؟ تكييف العقد كالاتي: الرهن امانه، الرهن لدى المرتهن امانه، لا يتملكه ولا يتصرف فيه ولا ينتفع به إلا في حالات استثنائية سوف يعني إيه يعني نفصل فيها بعد ذلك. إنما الأصل أن هذا المرتهن يده على هذا الرهن اسمها يد إيه. احفظوا الكلمة دي يا جماعة، أنا أقصد دايما أن أنا أفتح الأمور الأساسية أو العناوين الأساسية اللي هنحتاجها بعد كده. لازم تفرق، لازم تفرق في مصطلحات أهل العلم بين ما يسمى يد الأمانة ويد الضمان. اكتبوا معاكم الكلمتين دول، مهمين جدا، يمكن أهم كلمتين هنسمعهم النهاردة. لازم أفرق بين ما يسمى بيد الأمانة وما يسمى يد الضمان، هتفرق كتير، بل والمعلومة دي بتحصل عندنا كتير جدا وإحنا مش واخدين بالنا، هتفرق معانا كتير جدا جدا جدا. يد الضمان حاجة ويد الأمانة حاجة تانية خالص، ماشي؟ يعني ايه يد الأمانة؟ الأمانة ده الأمين، الأمين ده هو لا يجوز له أي شيء من التصرف فيما لديه، ما هو إلا ممكن نقوله بصورة بسيطة كده، ما هو إلا حارس لهذا الذي لديه، أمين عليه، زي إيه؟ زي بيسميه فاكرين كده، يقولك إيه الموظف ده إيه؟ أمين المخزن. أمين المخزن ده لا يحق له بأي حال من الأحوال إنه ينتفع بأي حاجة من الإيه؟ من اللي هو مؤتمن عليه، اسمه أمين عظيم. فهذا الأمين لا يحق له الانتفاع ولا التملك ولا أي حاجة خالص. طيب يبقى هو الشرع عندي حكم عليه أنت حارس على هذا الذي ائتمنت عليه. طيب قصاد كده إيه؟ قصاد كده ماذا لو هلك الرهن عند المرتهن؟ أنا دلوقتي أهو، شوفوا يا جماعة عشان نعرف حقوقنا وإيه اللي لينا وإيه اللي علينا. أنا دلوقتي أهو أنا مع أنا حطيت أنا جيت خدت المال من الحاج سيد وأعطيته قطعة مجوهرات، جبت أنا الإيه الشبكة بتاعت زوجتي ورحت حطيتها رهن عند إيه عند سيد. أنتوا عارفين بقى يعني إيه بقى شبكة زوجتي. طيب شقة الحاج سيد اتسرقت، ايه حكم هذا الرهن؟ يضمن ولا لا يضمن؟ حين بيقول يضمن، وهو هناك من يقول لا يضمن، لسه ما وصلناش الإجابة النموذجية. هو في بيقول يضمن، في بيقول لا يضمن، لسه في إجابة. ها، عاشق الحور بيقول على التفصيل. طيب جاوب يا عاشق الحور. طبعا أكيد عاشق الحور ده رجل أكيد يعني. قول لي يا عاشق الحور بقى إيه التفصيل؟ حلو قوي. اذا كان مفرط اديني نموذج للتفريط. يلا كلامك سليم، بس اديني نموذج للتفريط. أمال الأقصى هي جاوبت، أحسنتي بالضبط. بينظر لكيفية حفظه لهذه الأمانة. هو اسمه أمين صح؟ الأمين عليه أن يبذل جهده في حفظ الأمانة. طيب لو أهمل، هنا تحولت يده من يد أمانة إلى يد الضمان. شفت بقى الفرق؟ هيضمن. طب ندي مثال. هو لما جه خد دلوقتي الشبكة، ماشي، الشبكة اللي هو خدها دي، بينظر اين وضع هذا الذهب، هو وضعه فين. لو جينا ونظرنا في حاله، قال لك ده انا كنت حاطط الذهب في درج المكتب، ده انا كنت عينهم في الدولاب، يبقى نقول له يا راجل هو في حد بيعين الذهب كده في المكتب في الدولاب في اي حته؟ يا اما بيتحط في خزنه او بيتحط في حته مخبأة جيدا وهكذا. يبقى ساعتها هنا بيحكم عليه ان هو فرط، يبقى هيضمن هذا الرهن. طيب لو جه ووضع هذا الرهن في خزنه لديه واحكم غلقها واحكم اغلاق الابواب وخلاص، ويعني حصل ان انسان تهجم على البيت في غيابه وسرق الخزنه، ساعتها هنا نقول له ده يده يد أمانة، يد أمانة ولا يضمن. شفت الفرق؟ مهم جدا، مهم جدا ان انا احدد يد الأمانة من يد الضمان. طب انا هديك مثال ليد الأمانة ويد الضمان مما يحدث كثيرا في حياتنا، بتحصل كتير في بيوتنا. انسان بيجتمع لديه مبلغ من المال عظيم، ويخاف على هذا المال انه لو ترك لديه سينفقه. تحصل كتير جدا، كل بيوتنا كده. الله الحمد لله انا جات لي حوافز، لا جات لي مكافئات، معايا 2000 جنيه، انا لو حطيتهم عندي هي ايه، ها ها هي خلاص هصرفهم. فاروح سايبهم عند مين؟ اسيبهم عند اخويا، ماشي، اسيبهم عند جاري، اسيبهم عند اي حد. اروح اخد الفلوس مثلا واسيبها عند عمرو، اروح سايب معايا 2000 جنيه دول، يا عم عمرو خليهم معاك، انا لو تركتهم في البيت سوف اقضي عليهم تماما. وايه مشكله؟ في مشكله في الصوت؟ في مشكله في الصوت يا جماعه؟ انتوا معايا يا جماعه؟ يعني انا بالنسبه لي كده الصوت، في كتير بيشتكوا من الصوت اهو. بيقطع عند الكل يعني ولا طيب انا هطلع، انا اقفل يعني، هعمل انا ايه، هعمل انا ريفريشمنت للصفحه انا، ماشي، انتظروا دقيقه. بنرجع ان شاء الله بنستكمل. كنا بنتكلم على مسألة التفريق بين يد الرهن يد الضمان ويد الايه ويد الأمانة. هذا الإنسان المرتهن الأصل أن يده يد إيه؟ يد أمانة وليست يد ضمان. جميل. فإذا ما فرط انحولت يده ليد الضمان. يد الضمان يعني إيه؟ يعني يضمن بقى. هيضمن هذا الذي كان لديه. وذكرنا مثالا أيضا مما يعم في هذا الزمان. يعني أنا مثلا لو حدث ان زي ما ذكرنا الانسان مثلا لو لديه بعض المال واحد تجمع لديه بعض المال ويخشى ان ينفقه فياتي بهذا المال ويضعه لدى جار مثلا او صديق او ايا كان. انا معايا 2000 جنيه اعطتهم لعمر، خد يا عمر ضع لديك هذا المبلغ. المبلغ ده لدى عمر اسمه ايه؟ لا مش رهن، انا ما رهنتش، انا مش واخد امانه. صح، امانه، هي امانه لدى عمرو. يبقى يد عمرو على المبلغ اسمها يد ايه؟ جميل، يد امانه. عمرو وقع في ضائقه ماليه، اتزنق في فلوس، ماشي، اتزنق في فلوس وقال والله انا هجيلي فلوس كمان يومين، انا بس هاخد من الفلوس ده 500 جنيه انا مزنوق فيهم دلوقتي، واول ما تجيلي المبلغ ده كمان يومين بالظبط هرجعهم تاني. هل يتغير الحكم؟ نعم، لا بد من الإذن. وحاجة تانية كمان، غير أنه عليه أن يردها، ده شوف الشرع حكم عليه بإيه كمان. حكم عليه بأن يده على المال تحولت من يد الأمانة ليد الضمان، تحولت يده خلاص، تغيرت الوصف بتاعه. فهذا الإنسان عمرو بقى لو حتى حدث أنه راعى المال جيدا وكده وتلف هذا المال، يعني لو مثلا لو وضع هذا المال لديه في خزانة، هو خلاص هو يعني عمل اللي عليه ولم يفرط في حفظ المال، صح؟ ثم سرقت هذه الخزانة، هيتحول لإيه بقى؟ شفتوا في الصورة الأولانية كانت يد ويد إيه؟ يد أمانة لا يحاسب. لكن في الصورة الثانية لما امتدت يده على المال بغير إذن تحولت ليد ضمان، فيضمن المال بكل حال. فهمتوا الصورة ده يا جماعة ولا لسه مش باينه؟ لاحظوا كويس جدا الفارق، لسه الصوره مش فارقه. طيب نقولها تاني. يعني يد الامان ويعني يد الضمان. يد الامانه هذا الانسان الامين ما هو الا محسن في الاصل، يعني انسان ايه، انسان تعامل بشيء من الايه، من الاحسان الذي لديه على الاخرين. انا لما وضعت المال لدى عمرو في الواقع ماذا فعل لي؟ قدم لدي فضلا، أحسن إلي، صح؟ يعني ده عقد إحسان منه، تبرع. فالشرع وضع قاعدة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا الإنسان الأمين محسن في الأصل، وبالتالي الشرع لم يكلفه شيئا جراء هذا الإحسان. اللهم إلا لو أهمل، هنا ساعتها لا يجوز له أن يهمل في حق أموال الناس، لابد له أن يحفظ أموال الناس. فالشرع لا يحاسبه على ما لديه من الأمانة إلا إذا فرط أو تعدى. لاحظ كلمة تعدى بقى، أنا عندي صورتين، فرط أو تعدى، لاحظوا الفارق بين الكلمتين، ماشي. فرط يبقى زي ما قلنا وضع الأمانة التي لديه بغير اعتناء. خدتوا بالكم من الجزئية دي؟ خلينا في نفس الصورة عشان ما تلخبطوش. أنا معايا الألفين جنيه هديهم أديهم لعمر، عمر هيحفظ لي المال، يبقى ده اسمه إيه؟ أمين، راجل أمين. يعني بالنسبة إلي ما هو إلا متبرع، جزاه الله كل خير، هيحفظ علي مالي. ماشي؟ فالشرع لا يكلفه شيئا، إنما الشرع يمدحه لفعله. طيب ماذا لو هلك هذا المال لديه؟ هنا بننظر إلى حال عمرو، نشوف عمرو عمل إيه في المال. عمرو أخذ المال من عندي ووضعه في خزانة، يبقى حفظ لي المال ولا لا؟ حفظ المال. أدى ما عليه؟ نعم أدى ما عليه، يبقى بلغ الأمانة كاملة. فلو تلفت الخزانة، حرقت الخزانة، سرقت الخزانة، لا يضمن المال بأي حال من الأحوال، كأن المال سرق من عندي، يبقى هو هنا أدى ما عليه، لم يفرط. طيب لو وضع المال في المكتب، سبع الترابيزة، سبع أي حتة، عظيم، يبقى هو هنا أهمل، فرط، فرط في ما لديه إيه من الأمانة. فالشرع يحاسبه على التفريط ويضمنه هذا المال الذي لم يرع حقه. خدتوا بالكم؟ طيب الجزئية الثانية ده اسمه ايه؟ اسمه التفريط. طب لو تعدى، عمرو اخذ المال اديت له 2000 جنيه، ثم احتاج الى شيء من المال، فامتدت يده الى مالي، اخذ منها مبلغا، خد 500 جنيه، زي ما قلنا كده، خد 500 جنيه، ايه يعني، يمشي احواله حتى يأتيه المال. هنا اسمه ايه؟ تعدى على الامانة، ما استأذنيش. هنا تحولت يده من يد الامانة الى يد اخرى تسمى يد الضمان، يضمن المال. لما امتدت يده على الامانة تحولت يده من يد ضمان أمانة إلى يد الضمان، ساعتها بقى رغم أنه هو رجع الفلوس تاني، لكنه تحول من إنسان أمين إلى إنسان ضامن، فيظل المال في حقه حتى لو تلف، لو حتى رجع الفلوس تاني في الخزنة عنده ثم سرقت الخزانة، عليه أن يرد الأموال. ونعم يأثم بهذا، لأنه لا حق له في أن يتصرف في مال غيره. فهمتوا الفرق يا جماعة بين الاثنين؟ فوضحت اللي كان لسه بيسأل ولا لسه ما وضحتش؟ تمام. طيب طبيعة العقد أصلا، طبيعة الرهن اللي احنا بنتكلم عليه، طبيعة العقد نفسه أخباره إيه؟ لاحظوا كالآتي، أنا عندي دلوقتي اطراف في العهد، في الرهن اهو، راهن ومرتهن ورهن. العقود قد تكون متحدة الصفة بالنسبة للطرفين، يعني انا بائع ومشتري في بيع، يبقى العقد في الناحيتين، عندي هنا ملزم في الطرفين، ملزم هنا وملزم هنا. انا مثلا هروح اشتري مثلا سيارة، انا المشتري وهذا هو البائع، العقد اللي بينه وبينه اسمه عقد ايه؟ عقد بيع. عقد البيع هذا يسمى عند العلماء عقد واجب. يعني عقد واجب؟ يعني ملزم. يعني ايه ملزم؟ يعني لا يجوز لأحد من الطرفين ان يعود فيه، خلاص تم البيع، خلاص انقضى الامر، الا بقى بفترة الخيار زماني نتكلم عليه. تمام؟ بعد ما لزم العقد ما عادش ينفع حد يرجع فيه. لكن عقد الرهن له طبيعة مغايرة إلى حد ما، هيفرق طبيعة العقد في حق الراهن عنه في حق المرتهن. إزاي؟ أنا دلوقتي وضعت الرهن عند إيه؟ عند الذي استلفت منه، رحت للحاج سيد وديت له الإيه؟ وديت له هذا الرهن. هنا صار الرهن في حقي أنا واجب، انا استلفت منه فلوس وتركت عنده الايه؟ هذا الذهب رهنا، لا يجوز أبدا أن أتي إليه بعد ذلك وأقول له إيه بعد إذنك ده أنا عايز هذا الذهب. لا ما ينفعش. لا يجوز أن أغير في هذا العقد، صار واجبا في حقي، لا يجوز لي الرجوع فيه. تمام. طب اعكس بقى الصورة، تعال نشوف ما هو طبيعة العقد في حق المرتهن. طرف الآخر بقى أخبره إيه؟ لا العقد في حقه مش واجب، جائز. من هو حر، ممكن يرجع، هو حر. ليه بقى؟ لأن هذا الرهن لديه ما هو إلا توثيق، يبقى ده حق له مش عليه، فممكن يرجع فيه براحته خالص. ممكن سيد يجي يقول لي خد يا عم الشبكة بتاعتك، أنا خايف تسرق من عندي، خدها يا عم وما تشيلنيش همها. أرجع أقول له لأ مالكش، لا ما ينفعش، هو من حقه، العقد في حقه هو اسمه عقد جائز. فتفرق، هو ممكن يرجع في العقد وأنا ما ينفعش أرجع. فكل إنسان يعلم إيه ما له وما عليه. عظيم. يبقى أدي تكلمنا على إيه، على الرهن، وبمرة تكلمنا على ما يسمى بالوديعة. الصورة اللي أنا قلت لكم عليها، أنا حطيت فلوسي مع إيه، مع عمرو، ده دي كانت اسمها وديعة، والوديعة نفس القضية، إيه أمانة ولابد عليه أن إيه أن يراعيها. طيب بالمرة بقى نتكلم على آخر حاجة هنتكلم عليها النهاردة، ما يسمى بالعارية. ما هي العارية؟ العارية هي العين المأخوذة للانتفاع، ودي موجودة كتيرة جدا جدا في حياتنا، بالذات لدى النساء. واحدة بتطبخ وما عندهاش الايه، وما عندهاش مثلا حلة كبيرة، واحدة بتطبخ وعندها اللي اسمه ايه ده، اللي هي الايه، الخلاط، الخلاط بتاعها ايه، الخلاط بتاعها بايظ، فهتروح تسترف الخلاط بتاع جارتها. دي اسمه ايه العقد ده عندي اسمه ايه؟ اسمه عارية. أبدا حاجة بتحصل في حياتنا اليومية، والإنسان بإيه يعني لا يظن أصلا أن لها حكم شرعي، لا لها حكم شرعي، واسمه عارية، عقد اسمه عارية. جميل. هذه العين المأخوذة أخبرها إيه؟ نعم نعم، هو المعون فعلا الذي نزل فيه قول حق سبحانه وتعالى، ويمنعون المعون. ما هي العارية؟ طبيعة العقد هنا ايه؟ خلوا بالكم طبيعته ايه. العارية في يد المستعير اخبرها ايه؟ يد. طب نسأله بطريقة تانية، يده عليه يد امانة ولا يد ضمان؟ ها حد يعرف؟ ها نعم، يد أمانة. لا أحسنتم، هي الذي قال يد أمانة صح، هي يد أمانة. ليه ليست بيد ضمان؟ ليه مش يد ضمان؟ لأنه أخذها بإذن وأنا استأمنته عليها. طب هتفرق في إيه؟ تفرق في إيه لو أنا قلت هذا الذي استعار مني شيئا يده يد أمانة أو يده يد ضمان؟ هتفرق في إيه؟ نعم، إذا تلف الجهاز. أحسنتم، المرأة التي الإيه التي استلفت هذا الجهاز، واحدة استلفت خلاط، جميل، وحصل إن الخلاط عطل عندها، بتحصل كتير وبتعمل مشاكل، ماشي. أنت أقول لهذه المرأة والله أنت عليك إيه أن تأتي بخلاط آخر أو أن تصلحي هذا الخلاط، إمتى بقى؟ نفس التفصيل اللي قلناه قبل كده يا جماعة، قلنا يد الأمان. أيوة أيوة، أخونا عاشق الحرة هو قاعد معنا صاحيه، ها إذا كان تقصير أو إيه، عندنا اثنين، تعدي أو تقصير، تعدي أو تقصير، الاثنين في تفريط أو تعدي.
تفريط ازاي؟ حد يديني صورة للتفريط. ايوه صح، حملت عليه في الشغل بطريقة ايوه بطريقة غير متعارف عليه، حطته في مكان معرض للكسر. اختنا سرية كتبت كلمة جميلة جدا، اقرضت اخرين. ده الصورة التانية اللي هو اسمه ايه بقى؟ التعدي. ده مش تفريط، ده تعدي. ايوه، يبقى صورة التفريط لو استخدمته استخدام غير صحيح، هو بيشتغل على 120 فولت، هي شغلته على 240 ولا 220، او حطته في مكان سهل الكسر وهكذا، حملت عليه بزيادة، كل ده اسمه ايه؟ تفريط. طب ايه التعدي بقى؟ لو هي استلفت النهاردة الخلاط وراحت سلفته الجارة تانية، او راحت سلفته حد قريبها، هي كده تعدت. ليه؟ لان هي مش ان هي اصلا مش 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 مأذون ليها في التصرف في هذا الامر الا بحدود استخدامها هي. يبقى اذا انا لما جيت سلفت هذا الخلاط لازم اكون حاطط في دماغي هذا الاحتمال، انه ممكن يبوظ عند جارتي، ممكن يبوظ عندها. بس لو باظ عندها وهي لم تفرط، يبقى كأنه تلف عندي. لو تلف عند هذه الجارة كأنه تلف عندي، لأن لما أذنت لها في الاستخدام يبقى كأني استخدمته أنا بنفسي. وللمعلومة أنا أؤجر على هذا الذي فعلت. فالإنسان بس عشان ما يجيش يقول إيه، طب والله العظيم ما عدت مسلف حد تاني، ده انتو جيران مش عارف إيه وصفاتكو ونعتكو، وأنا غلطان أصلا أن أنا عبرتكو. هذا كلام جاهلي، هذا كلام جاهلي أصلا. ده الحق سبحانه وتعالى لام عليهم بأنهم يمنعون المعون. لا، هذا ليس بطبيعة المجتمع الإسلامي. لابد أن احنا نكون في بيننا هذا الأمر، هذا التكافل، هذه السعة في التعامل، وأن الإنسان بيسعى الناس بأخلاقه وبأمواله. فحتى لو حدث أن مالي أنا تلف عند أخي، كأنه تلف في, 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 في مالي أنا. وسبحان الله العظيم، يعني ما بيننا من الأخوة أكبر بكتير جدا من هذه اللعاعة التافهة. ده حاجات حقيرة. اللي بيني وبين أخوي المسلم أكبر من كده بكتير. أبص للتفاهات ده، أبقى أنا إنسان تافه. فالله مستعان. فأنا عندما أعير أخي فأنا أؤجر على هذا. وهذا من الأمور المستحبة ومن مكارم الأخلاق ومكارم ومحاسن هذا الشارع. لكن بما ان في حقوق، يبقى لابد دلوقتي هو انا مثلا الجهاز بتاعي تلف عند اخي، فوالله يعني ايه، لو في هنشوف بقى حقي وحقك، اشوف والله هو تعدى ولا ما تعداش والكلام ده كله. وبنبدا بقى ايه، بنطالب بالايه، بنطالب بحقوقنا والكلام ده كله. طبعا مساله برضه الاعاره ده عقد، خلي بالك عقد. انا معير، انا هسلف، انا اللي هسلف الجهاز بتاعي اهو، يبقى انا معير والتاني اسمه ايه، مستعير. جميل. العقد ده اخباره ايه بقى؟ العقد ده اخباره كالاتي: هل هو عقد لازم ولا عقد جائز؟ احسنتم، جائز صح، هو غير لازم. ليه؟ لانه عقود اسمه عقد تبرع. عقد تبرع اصلا مش ملزم ليا. لكن خلي بالك برضو، شوف الشرع وجمال الشرع يا جماعة، شوفوا جمال الشرع. لما يجي يقول لك ايه، هو فعلا عقد جائز مش لازم، وبالتالي انا كمعير لي ان اعود فيما اعارته. يعني حياتي خلاص، انا ايه، هاخد اللي انا سلفته لك، بس حط الايه، الشرع وضع لي ايه، وضع لي قيود حتى في هذا. عارفين ايه القيد؟ القيد ألا أضر بالمستعير. مهمة جدا القيد ده. بمعنى إيه؟ هو جاي واحد مثلا و جاري مثلا لديه سفر، أو مثلا لديه، مثلا أديكم مثال ممكن اللي بيحصل في حياتنا. جاري عنده والده مثلا في الإيه، في المستشفى، وما عندوش مواصلة، فطلب مني بعد إذنك أستلف عربيتك استلف السيارة أروح أجيب والدي من المستشفى. جميل، صح كده؟ خلاص، فأنا أذنت له إيه وأعطيته السيارة. أنا هنا اسمي إيه؟ معير. أنا هنا متبرع وأؤجر على هذا. هو أخذ السيارة، جميل، أخذ السيارة ورايح بقى المستشفى أو راح هناك ولسه هيروح يجيب الإيه والده وكام ده كله. أم فجأة جالنا مشوار، ينفع إن أنا أروح متصل بيه يا فلان معيش بعد إذا بقى رجع العربية عشان أنا محتاجها في مشوار؟ لا هنا بقى هضر أنا بيه، هضره. هو كان مرتب أحواله أو مرتب ظروفه وعنده إنسان مريض ومش هينفع يتصرف هنا، ما ينفعش، أنا اللي أتصرف بقى. فلا يجوز لي أن أعود في إعارتي لو كان هناك إيه ضرر واقع على هذا المستعيل. شوف يا جماعة، شوف والله العظيم الشرع جميل، جميل جدا جدا. والإنسان الذي ينظر إلى الشرع نظرة كلية لا يعني لا يقع في قلبه إلا التسليم والله بأن هذا شرع من لدن حكيم خبير والله. لكن نحن الذين فرطنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. طبعا نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله إيه ننظر إلى ما لدينا من الأسئلة. العلم حياة، هل معنى وضع مالي في البنك أن البنك يد أمانة؟ بالطبع يده يد أمانة، لكن طبعا مسألة الإيه؟ مسألة البنك هذه يتوقف على هل هذا البنك نفسه إيه؟ هل هذا البنك اسمه ليس ربويا، وإلا فصار وضعي للبنك هناك أصلا وضع مالي للبنك لا يجوز. فهذا البنك طبعا لو وضع المال بطريقة سليمة، لاحظوا أنا بتكلم على الإيه، على الإيداع بالمعنى الإيه، الإيداع اللي هو الحفظ يعني. فلو البنك وضع الأموال في خزائنه، والصورة دي موجودة أكتر في الإيه مثلا اللي بيجيب بعض المجوهرات ويضعها في صناديق الحفظ لدى الإيه البنوك والكلام ده، فهذا لا بأس له، هو وضعه في خزائن وأحكم الغلق والكلام ده كله، إذا صارت من الأمانة. لكن في صور أخرى لتعاملات البنوك طبعا بيكون فيها إيه، بيكون فيها مخالفات ويضمن فيها إيه، يضمن فيها هذا المال. إنه في هناك فرق بين هو ياخد الفلوس أو الأمانات وضعها لديه في الأمانات، وبين أن أضع لديه المال على سبيل المضاربة، وهذا عقد آخر. عاشق الحور يقول هل لا يجوز الاقتراض من الصبي؟ طبعا الصبي هذا العلماء قالوا المقرض لابد له أن يكون جائز البيع والشراء، فعشان كده هذا الصبي لو كان غير مميز لا يجوز على الإطلاق، ولو كان مميزا لا يجوز له الإقراض إلا بإذن والده، زي حل البيع بالضبط. أم عبد الرحمن تقول لو الزيادة مال وليس هدية، بالنسبة لأعتقد هنا نفس السؤال على رد الإيه، رد اللي هو القرض يعني. يجوز الزيادة بالمال لكن بغير شرط، بغير شرط. أم حليمة تقول لو اقترض بالدرهم ورد بالجنيه. ما احنا قلنا بقى الايه، قلنا التفاصيل، قلنا التفاصيل الكلام ده ماشي. ما حكم الاقتراض من التاجر على المحصول؟ معلش يعني انا مش يعني يا ريت لو نوضح الصورة اكتر. سؤال حكم الاقتراض من التاجر على المحصول دي يا ريت اخونا عاشق الحوري ايه يوضحها اكتر، وهنرد عليها ان شاء الله. اذا اقترض من شخص واتفقوا على رد هذا القرض أدوات منزلية، يعني هو هيستلف منه 10,000 جنيه لكن هيردها هياخدها منه أدوات منزلية، صح كده؟ هو دي الصورة اللي بيسأل عليها. يبقى هنا العقد، يبقى هنا ما عادش مش عقد بقى إيه، ده ما عادش عقد، ما عادش عقد قرض هنا، لا ده بقى بيع، بس بيع آجل وهو يجوز. عشان كده خلي بالكم يا جماعة اللي احنا بنقوله ايه، افهم الصورة الاول وانت هتعرف الايه، هتعرف تضع الصورة موضعها. هنا ما عادش قرض بقى، لا هنا بقى بيع اجل، ما هو انا خدت، هو انا خدت منه فلوس وهردها له ايه ادوات، يبقى انا بعتها له. لكن القرض ان انا هاخد منه فلوس اردها له فلوس، هما هي فصار لهذا البيع اسمه بيع اجل، فهو يجوز بس بشرط ان هو تنضبط اوصاف هذه الادوات، تنضبط اوصاف، يعني ده يعتبر عندي اسمه السلم، وهنتكلم عليه ان شاء الله بالايه، ان انا اخدت فلوس وهرد بضاعه، بس ايه، بس لازم تنضبط اوصاف هذه البضاعه ولا تطرق. وفي هنشوف بقى ايه احكام هذا السلم، لابد ان يكون فيه ضبط للمده والكلام ده كله. هل يجوز فسخ عقد الرهن؟ اتكلمنا على عقد الرهن ازاي، ان هو الفارق بين الفسخ من الراهن والمرتهن. في صورة لرهن، رجل يرهن شقة لرجل بقدر من المال كرهن لمدة محددة، لكن يشترط عليه قدر شهري يؤديه. معرفش الصورة مش واضحة عليه، لعل الكلام مش معاش. يا ريت ام نهى بعد اذنك تكرري السؤال بشكل يوضح شويه، لان احيانا الكتابه عندي بتبقاش واضحه فمش فاهم السؤال اصلا. ام انا تسال من يد الامانه والضمان، اعتقد ان احنا وضحناها كويس. هل يجوز للواصي على مال اليتيم ان يقرض منه؟ لا يجوز، الوصي هنا يده يد امانه، لا يتصرف الا بما فيه هذا، ما فيه مصلحه هذا المال، فلا يجوز له الاقراض، لا يجوز له الإقراض. إذا شخص طلب من شخص آخر مبلغ 5000 فقال له سوف أرجعه لك بعد شهر شهور مثلا 6000، لا يجوز، هذا قرض جر نفعا. طلبت من أختي 10000 جنيه وهي تجلس في السعودية ولم يتم إرسال الفلوس من هناك إلا ريال أو دولار، فأرسلت لي ما يساوي 10000 بالريال. يبقى بداية انت استلفتش منها 10000 جنيه، انت استلفت منها ريالات، حط كده، وهتردها لها ريالات، اعرف كده، ده اللي يلزمك. انت قلت لها انا عايز 10000 جنيه، بعتت لك ريالات، يبقى تحفظ عندك كده، تكتب عندك في الورق بتاعك خدت منها مثلا يوم 15 يناير 10000 ريال، اللي يلزمك لما تيجي ترد لها 10000 ريال. ولو معكش ريالات يوميها يوم الرد بقى، يبقى ساعتها هتصرف لها الريالات اللي في ذمتك بجنيهات بيوم الايه، بيوم الرد. اشترى احدهم هاتفا بالتقسيط وبعد فترة توسعت حالته المالية فاراد ان يسدد بقية الايه، فربط صاحب البضاعة اخبره ان ذلك ربا، فهل فعلا هذه الحالة ربا؟ انه يكون مشروع تقسيط، وهل لو كان ربا على صاحب الهاتف البائع ان يسقط جزء من المال مقابل ما تم سداده؟ يعني هو اعلمهم دي مسألة اسمها ضع وتعجل، وهي جائزة ان شاء الله تعالى، حالب ان شاء الله هنتكلمها لما نتكلم على حكم مسألة التقسيط وما يجوز فيه وما لا يجوز. انما الاصل طبعا هو بيرد الايه، بيردها اقساط، الاصل هذا. مسألة بقى ضع وتعجل دي مسألة مختلف فيها، والراجح فيها انه ايه، انه يعني جائزة، انها جائزة. هل يجوز حفظ شيء كمحرم كأمانة؟ طبعا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز اصلا. ما هو ما اي تعاقد على محرم غير جائز، ما ده الامانه نفسها احد العقودات، ودي الجزئيه اللي احنا بنتكلم عليها. واحد جاي يحفظ عندي ذات خمر، اقول لك مش هحفظها لك طبعا. الشخص اللي عنده الامانه اخذ منه جزء حاجه ضريه، لا، قبل ما ياخد يستاذن، قبل ما ياخد يستاذن. طب معلش يا جماعة، قبل ما نكمل، هي الساعة دلوقتي بقت 10، فمعلش انا اعتقد ان احنا كده في دخلنا في وقت ايه، طيب لسه شوية ابو يحيى. طيب، طب اول ما اخونا الشيخ محمد يخش بقى قول له اكرمك. طيب، لو المرتهن رجع بالعقد هل يلزم الراهن ان يعطي المرتهن حقه؟ لا، ده عقده، ده عقد السلف او اللي هو القرض ده عقد، والرهن عقد تاني خالص، ماشي. الرهن ده مجرد عقد ايه، توثيق ليس اكثر. جنة الخلد بتقول ايه، اذا علم عنها عدم العناية هل يجوز؟ طبعا، لا ضرر ولا ضرار، ويبقى هنا بتعاقب بناقض قصدها بقى، خلاص هي اهملت وفرط وعرفت منها كذا، يبقى خلاص بنعتذر لها، والشرع بيرفع عني الحرج في هذا. هل يجوز اعارض غير المسلم؟ نعم يجوز اعارض غير المسلم، يجوز التعامل بصفة عامة مع غير المسلم، لا بأس بهذا. وهل اؤجر على هذا؟ اؤجر على هذا لو هاخد فيها نية صالحة طبعا. ان يكون مثلا ده من نوع من انواع التأليف القلب وهكذا، ولعل ده يكون. وسبحان الله يا جماعة والله يعني لو قلت لكم اغلب من دخل في الاسلام ما دخل الا بانه رأى الاسلام، لعلكم لا تصدقوني، امم كاملة دخلت، امم دخلت بحسن الايه، بحسن الاسمه، بحسن المعاملة. لو حد شايل معي مال وانا فكيت منه او لا، بص يا ام نور، لابد ألا تمتد يدك على الإطلاق على هذا المال. هذا المال بجسمه بحرزه بكذا، هذا المال هكذا يوضع في حرز ولا يخرج، تحط مثلا في ظرف ولا أكنه موجود. إذا فكيت منه أو جمدت أو الكلام ده كله، بعض أهل العلم شددوا على هذه الصورة، شددوا عليه أشد التشديد. وإن كنت يعني أرى أن مسألة الفكة أو الكلام ده كله ممكن نسمح فيها، بس إحنا بنقول الأورع والأتقى ألا تمتد اليد على هذا المال بأي صورة من الصور. لو أن شخصا كلفني بحفظ مال الله ثم أنا تصرفت في هذا المال، لكنه لو أتى في آية سأعطيه، فهل هذا طبعا لا يجوز، لا بد من استئذانه. يعني أنا وأنا باخد المال أقول له طب هستأذنك، هل لو ممكن مثلا أنا اتعذرت في قرشين أخذ منه ورد، لو أذن لي يبقى خلاص، لكن فيما بعد هذا يبقى صارت يدي ضمان. حكم وضع ما في البنوك الإسلامية أجبناه قبل ذلك، هل يجوز القرض أو سلف من فلوس جوزي محتفظ بها دون علمه وردها دون علمه؟ التعامل في المال بين الزوج والزوجة أوسع بكثير، لكن القاعدة عندي خذي ما يكفيك بالمعروف، لأن مال زوجك هو في الأصل هو مالك، في توسع إلى حد كبير بين مال الإيه، مال الزوج ومال غيره. جميل. لما سألت المحاضرة السابقة يعمل مشروعات فضية بعد ما طلب منه طلب معين أخذ جزء من الضمان. طبعا نفس القضية، نفس القضية، المال ده مرة مال رهن لا تتصرف، عشان كده الفارق بان ده يكون جزء من المبلغ وان ده كل رهن، نخلي بالنا في الجزء ده. يبقى مال رهن وناخده على سبيل الرهن، ويبقى مجرد شيء عندي انا بحفظه لصاحبه لحد ما يتم العقد ان شاء الله تعالى. لو واحدة افطرت يوم في رمضان وهي حامل وقت عليها رمضان اللي بعده كانت بتراضى ما قدرتش تصومه، وبعدين جه عليها رمضان تاني بس كانت ناسيه خالص، فعليها ما عليها الا الصيام فقط، تصوم هذا اليوم الأول عدة الأيام التي عليها فقط، وعليها ألا تؤخر إلا للعذر فقط. رجل يرهن شقة لرجل مقابل مبلغ معين، ماشي، يعني هو عليه مثلا 100,000 جنيه فهيرهن الشقة، جميل، يشترط عليه مبلغ شهري إضافي، وعند انتهاء الرهن هيرد عليه المبلغ. لا يجوز، لا 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 لا، ده هنا ده ربا بقى، لان الصورة كالآتي، ان بقى فيه قرض وجر رافع، هو الرهن ده عقد توثيق، المبلغ الزائد ده بقى هو عبارة عن زيادة على الايه، زيادة على القرض الاول. لا يجوز مثل هذه المعاملة. ماذا افعل في فلوس اختي ريالات وقد تم سداد الدين بالمصري من احنا اتفقنا؟ هو بس هي انت دلوقتي انت خدت الفلوس، خدتها ريالات، اللي هيلزمك في ذمتك ده مهم بس عندي احفظها كده، اللي هزاك في زمتك ريالات، يوم ما تيجي تردها لها المفترض تردها لها ريالات برضو. طب هي مش عايز تاخدها ريالات، انت تقول لها كده انت بعت لي ريالات، هم بقى الناس هناك افتولنا قالوا لنا ان لابد انها رد لك ريالات. طيب انا هردها لك النهاردة، هي انت ليك في زمتك 10,000 ريال، تاخديهم ريالات ولا حول لك؟ تقول لك حول لي، يبقى تحول لها بسعر اليوم اللي انت هترد فيه. ماذا أنت الحبيب، ماذا أفعل في فلوس أختي ساجدة للرحمن؟ ما الحكم في بنت مخطوبة وبتشتغل وبتبذل درجة جامدة في الشغل، واللي بتشتغل ليهم تعطيهم لخطبها، وهو خطبها مش بيحبها، وأبوها بينصحها وما تنصحها، وهي مش عايز تسمع الكلام ده. أنا حاسس ده فيلم عربي، ده مش فتوى صراحة، مش عارف. طب يعني مطلوب مني إيه؟ مش فاهم أصلا السؤال. يعني هي بتشتغل وبتدي فلوسها لخطيبها، بتدي فلوسها لخطيبها ليه وهو كمان مش بيحبها؟ معلش يا جماعه مش عارف، يعني مش عارف هو فين السؤال صراحه يعني. فمعلش يا ريت اختنا الساجده بس تعيد السؤال تاني. رد المال ماخوذ دراهم وردها بالمصري، مش عارف معلش يا جماعه، هو احيانا الايه الاسئله نفسها بتتكتب تقريبا بتتبعت بتبقى فيه غلط في التنسيق، فاحيانا لما اجي اقرا السؤال بحس ان ده مش سؤال، ده مش عربي يعني، مثل صباح خير انتم حاجه زي كده، فمعلش يعني ايه اللي هلاقي السؤال كده ملخبط مش عارف اجاوبه يعني. اختي دي سالتني ان الله يوم القيامه سيقرا سوره الملك، كل هذه الامور الغيبيه الذي ياتي بها عليه الدليل، وانا لم اسمع بهذا على الاطلاق، استلفت من اختي لزوجي، فالمال في ذمه من لو حذر في الله؟ سؤال جميل. الذي اخذ المال هو الذي عليه الرد؟ ده سؤال مهم جدا، سؤال مهم جدا. مش انت اللي روحت استلفتي في ذمتك، انت استلفت الحق زوجك، والله دي قصه تانية، بس المال عليك انت، مش هي لما سلفت المال ادت المال لكي، يبقى خلاص. اللهم الا لو كان دورك انت الوكاله، ده قصه تانية، بس هي صورتك مش صوره العقد مش وكاله، ان هي سلفتك انت المال يبقى لك انت، انت اللي عليك المال. الاخت ايه هي هات الايام مدمره نفسيه، ولا قادر اذاكر ولا اتكلم مع احد في البيت مع والدتي والدي، اي كان بعد صلاه الفجر كان سواء انا مش خالص ايه ايه صوره. طيب يعني اختنا الفاضله عبير الرحمن، هي يعني ايه ما لديها هذا هو ليس سؤالا قدر ما هو يعني شيء يحتاج الى انت تحتاجين الى من يسمعك، فيعني الامر اكبر بكثير من ايه من مجرد اجابه يعني ايه تجابي عليها، انت تحتاجي من يسمعك ويرى احوالك ويفصل لك وينصحك. فانا احيلك على اخواننا الافاضل في الغرفه، لو بعض اخواتنا يعني يتواصل مع الأخت ويقرأ مش أو يسمع منها جيدا، ولأن هي تحتاج إلى النصح ولا تحتاج إلى فتوى، فلو حد بس من الأخوات يسمع لها جيدا ولعلها يعني إيه يكون لديها ما يعني بعض الأمور الخاصة أو كده اللي تحتاج الاطلاع عليها، أو نحيلك على أحد يعني أخواتنا الداعيات اللي ممكن تسمع منك بشكل جيد وتنصحك بشكل أفضل يعني. من أكل شيء ونسى أن يمضمض فمه قبل الصلاة بحيث أنه له فترة كبيرة، لا هو لا يشترط، هو يستحب لكن لا يشترط، ولو دخل في الصلاة حتى لا بأس بهذا، بس الشرط أنه هو لو كان فيه جزء كبير أو حاجة كبيرة مثلا يعني إيه ممكن تبتلع، فعليه أن إيه أن يلفظها أو لو أيه أو لا يبلعها. تم سداد الدين ماذا أفعل الآن؟ خلاص لو تم سداد الدين فلا بأس بهذا، خلاص يعني أنا بس بديك القواعد اللي أنت ممكن إيه لا بأس يعني إيه اللي إحنا نتعامل بها بعد كده في الأمور القادمة إن شاء الله تعالى. أختي تعلم أن المال لزوجي، ماشي جميل، هو هي عارفة أن المال لزوجك، لكن هل هي تعطيه لزوجك؟ يعني هل تعطيه بضمان زوجك أنت؟ ولا هي تعطيه في ضمانك أنت؟ ما ده السؤال بقى، ما ده العقد، عشان كده لازم نفرق أن أنا استلفت والتعامل هيكون معايا أنا، وان انا استلفت التعامل هيكون مع زوجي. ما هنا لازم نحدد العقد كويس، يعني انا التعامل هيكون معايا انا ولا مع زوجك، هو دي مهمه جدا. فهنا انما الاعمال بالنيات، يبقى هي لو هتسلف هنا لو مش هتسلفك هنا هتسلف زوجك، ماشي خلاص، يبقى بنعرف كده من اولها ان هي ما اعطت المال لك انما اعطته لزوجك، وانما انت تشفعتي فقط بينها وبين زوجك. جميل، فهنا هنفرق بقى في الايه في الجزئيه ده، يبقى هي لو بتسلفك عشان هي بتسلف زوجك مش بتسلفك انت، يبقى انت ما انت الا شفيع ليس اكثر، ويبقى معروف مين اللي استلف، لازم الكلام ده مهم جدا يا جماعه، نعرف مين اللي استلف ومين اللي ايه ومين اللي سلف والكلام ده كله. ما الحكم في انسان اخذ 1000 جنيه من اخويه ومش راضي يديها له؟ والله سبحان الله العظيم، يعني هذا الانسان الذي لا يعطي الناس حقهم، فيقال له والله إن لم تردها في الدنيا سوف ترد أيها المخزول، سوف يرد منك في الآخرة، أنت حر والله، أنت كل يوم بتأخر أصلا عليك وزر، كل يوم بتأخر عليك وزر، وهذا الذي أقرضه يعلم أنه يؤجر على هذا وعلى ويأخذ من حسناته من هذا التأخير، فالله مستعان. فيهدد ويعلم أنه أن الله سبحانه وتعالى يهدده بالإتلاف في الدنيا قبل الآخرة. من أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها أتلفه الله، ده مهدد بالإتلاف في الدنيا، ممكن يهلكه الله في الدنيا، هو حر، وإن لم يرد الحقوق في الدنيا سوف ترد في الآخرة. طيب لو مرتهن رجع بالعقد، هل يلزم الراهن أن يعطي المرتهن حقه؟ لا، هو احنا اتفقنا قلنا الرهن عقد والقرض عهد عقد تاني خالص. خلاص، هو لو المرتهن رجع ليس معنى هذا أنه عاد في الايه في القرض، ده حاجة وده حاجة. أريد أموال النقد من أحدهم، فليجوز رهن الذهب عنده حتى أستعير منه مال، وعند رد الأموال ماشي، يبقى هتبقى الصورة كالآتي. أنا عندي أموال عايز أستلف، هستلف الأموال أهو وهديله رهن أي مكان، خلاص، بس هأعرف إن الذهب ده صورته عندي صورة رهن، مش بيع ولا أي حاجة خالص، ده رهن، هو كده يبقى عارف إن ده رهن عنده، واتفق معاه إن أنا هردله المال في وقت معين مقابل إنها إيه هاخد منه إيه هذا الذهب، فهذا يجوز، بس نحدد بس طبيعة العلاقات. لو الشخص اللي عنده الأمانة أخذ منه جزء لحاجاته الضرورية وأخبر صاحبه لا بأس بهذا، بس قبل ما يمد إيده يقول لصاحبه ماذا أفعل في مسح الرأس في الوضوء وأنا ألبس الطرحة في البيت؟ الطرحة في البيت غير الطرحة برا البيت، الطرحة في البيت سهل إن أنا أطرحها. العلماء ما اختلفوا إلا في صورة الخمار اللي هو يشق إيه نزعه، وهذا بيكون خارج البيت، وفي خلاف أصلا في المسح على الإيه على الخمار، فداخل البيت لا يشق عليك إن أنت إيه تطرحي هذه الطرحة. فنخرج من هذه الصورة وتمسحي على الرأس، إلا اللهم إلا بقى لو في صورة مستثنى، مثلا لو واحد إنسان واحدة مريضة ولا حاجة والطرحة دي ولا حاجة لو نزعتها يكون فيها ضرر، ودي صورة يعني إيه صورة يعني مش موجودة بشكل كبير. يعني لو رجل ظلم رجل وأخذ منه أرضا ومات وأرضه يعرفون الموضوع، هل وجب عليهم أن يعطوا الحق؟ نعم، وجب عليهم أن يعطوا الحق، ووجب عليه أن يضمنوا في التأخير كذلك، كل هذا محاولة لإبراء ذمة والدهم، وإن كان سيكون عليه أيضا تبعات، لكن كلما ردوا هذا الحق كلما كان هذا تخفيفا على والدهم. إخواننا احنا لسه أنا بس كل ده أنا عمال والله أنا محرج من أخينا الشيخ، هو لسه ما دخلش، طيب أخبرني بالله عليك أبي يحيى. أحتفظ بمال عند أمي، وجاء أخي وطلب من أمي أن تقرضه من مالي بدون علمي على أن يرده قريبا، وكان أخي مخاصمني وحلف بالطلاق، اللهم استعان، وحلف بالطلاق أن يدخل بيتي، فلما علمت قلت لأمي ألا تقرضه ثانيا لأنه رغم فعل ما يريد أن يقترض من مالي وبدون علمي، فهل أنا آثمة؟ لا، أنت لست بآثمة، يعني أنت لست بآثمة في أن تطلبي في ألا تقرضيها، أنت يعني أنت حرة في هذا المال، يعني أمر هذا يعني أنت بالإيه بالخيار فيه، لكن النصيحة لك أنت أنصحك اجعلي الإثم عليه وأخرجي أنت بغير أي إثم، بمعنى إيه؟ كوني أنت واصلة واجعلي القطيعة من عنده هو، فهو إن كان يقطعك فصيل الذي يقطع، الإنسان الواصل ليس الواصل بالمكافئ، جميل؟ يعني أنت لك الحق تماما أنت ما تبدلوش، جميل؟ لكن الأولى والأعلى ان انت ما يكونش انت عليك اي وزر، لكن يكون على الوزر عليه هو كاملا، فبالعكس انا انصحك لا اقرضيه انت وبريه واسألي عليه واجعلي هو الذي يحمل الوزر كاملا. هل يجوز حفظ بعض الاموال وهذه الاموال بها جزء ربوي حتى يأتي صاحبها ويتخلص من الجزء الربوي؟ والله يعني الافضل والاولى ان احنا نقول له تخلص اولا من هذا الجزء، انا لو انا علمت ان هذا فيه مال حرام اقول له انا هحفظ لك المال حلال وانت تخلص من مال حرام، لكن لو اراد يعني بذل هذا المال في سبيل طيب، يعني هو في نيته ان هو هيتخلص وخلاص متفقين انه يتخلص، لكن مثلا هيأجل لما يشوف سبيل خير فلا بأس بهذا، بس يبقى معلوم ان هذا المال سوف يتخلص منه وهكذا. لو عندي فلوس صدقة يبقى فيها فكة بجمدها قبل ما أرسلها متصرفين، فهل هذا جائز أم خلاف الأمانة؟ والله لو فيه مصلحة فلا بأس، ما هو الأمين بيتصرف بما فيه المصلحة فقط، يبقى يجوز فيما فيه المصلحة، مثل هذا يجوز. هل يجوز للمرأة تقبيل أبيها بعد أن غسلوه؟ والله يعني لا أرى في هذا بأسا. هل صوت المرأة عورة؟ ليس بعورة مطلقا، إنما العورة فيه أن يكون فيه ترقيق أو فيه أي إثارة للشهوات أو غيره، إنما صوتها كصوت عام كده لا، ليس بعورة. الحق سبحانه وتعالى لما خاطب أمهات المؤمنين يعني خاطبهم أن يخاطبوا الناس من وراء حجاب، ففي خطاب جميل، لكن لم يمنع الخطاب، وعلى هذا صار العمل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان تأتيه النساء وكان اللي إيه بيكلمونه وهكذا، فلا بأس بهذا. يعني أصل الصوت نفسه ليس بعورة، لكن ولا يخضعنا، الخضوع هو الذي إيه الممنوع. يعني المال الربوي من أبواب التي يمكن التخلص فيها، فيه خلاف بين أهل العلم. هناك من قال لا يصرف، يعني يصرف في المصالح العامة، ولا يعني يصرف في الطعام والشراب وهكذا، لكن الراجح عندي أنه يجوز إنفاق المال في كل باب، فالحرمة لا تتعدى، الحرمة على هذا الذي سرق أو هذا الذي تعامل بالإيه بالربا. أما المال نفسه فالمال مال الله. فالصحيح عندي، الصحيح عندي أنه يجوز صار إنفاقه في أي شيء جميل، لكن مما لا شك فيه أن إنفاقه في بعض الأمور التي يعني إيه ليس فيها تعظيم شرع الله، يعني مثلا ما يجيبش مال ربا ودخله في بيت الله وهكذا، ده يعني الصورة دي إيه طبعا يعني إيه عليها أمور أهل العلم يعني. لكن هل أعطيها للفقراء وهكذا؟ أعطيها للفقراء، يأكلوا منها يأكلوا منها، وهذا هو الأولى يعني. هل يجوز للمعلمة المسلمة أن تعطي درسا لأطفال النصارى؟ يجوز طبعا بما لا يكون فيه أي فتنة أو ضرر، لكن لا بأس. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.